بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من مات له سقط. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنها وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث التي يريدها المصنف رحمه الله تعالى وغفر له فيما يتعلق بفقد الأولاد، فحينما انتهى من الأحاديث الدالة على فضل من مات له ثلاثة من الولد واثنان، ذكر الأحاديث المتعلقة بمن مات له سقط. مات له سقط، والسقط هو الجنين الذي سقط من بطن أمه ميتا لغير تمام. هذا هو السقط. السقط هو الجنين الذي سقط من بطن أمه لغير تمام، ويسمونه الآن إجهاض. يقول: أجهرت أو أسقطت مثلا، هذا هو المعنى، بشرط أن لا يكون الإجهاض بعمد، بشرط أن لا يكون الإجهاض بعمد. والسقط إذا نزل ميتا قبل تمامه بعد نفخ الروح فإن له أحكام الحي من حيث الغسل والصلاة والدفن أيضا، لكن لا يدفن كما يدفن البالغ أو كما يدفن من نزل وقد أتم 9 أشهر ونزل حيا. قال: باب من مات له سقط. حديث سهل بن الحنظلية قال: وكان لا يولد له، فقال: لا أن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. هذا الحديث طبعا من جهة الإسناد ضعيف لا يصح، ففيه يزيد ابن أبي مريم وهو ضعيف، وكذلك أمه، وهما مجهولان كما قال أهل العلم. وهذا الأثر عن سهل بن الحنظلية لا شك أنه يتفق مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل من احتسب إذا مات له سقط، ومضى معنا في الأحاديث السابقة في فضل من احتسب حينما يموت له ولدان أو أكثر. قال سهل بن الحنظرية: وكان لا يولد له، يعني عقيم لا يولد له، إما أن يكون عقيما وإما أن يكون يعني وإما أن يكون ممن تسقط زوجته الأجنة، وهذا كثير. ويوجد من النساء من لا تحمل الحمل الكامل، فإذا مضى على الحمل 4 أشهر أو 5 أسقطت. وقد يكون ممن لا يولد له أصلا. الله تعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقال سهل بن الحنظرية: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. هذا الحديث قلنا بأن إسناده لا يصح، لكن معناه صحيح. فسهل بن الحنظرية يدرك معنى الاحتساب والصبر حينما يموت له جنين فيحتسبه، وهذا هو الشرط الذي ذكرناه في المجلس السابق، وقلنا لا بد من الاحتساب، والاحتساب هو الصبر على ما قدر الله وقضى، على ما قدر الله وقضى. ولذلك عدل سهل بن الحنظلي الدنيا وما فيها بسقط واحد حينما يحتسب الأجر في ذلك. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، ومال وارثك ما أخرت. هذا الحديث اشتمل على جملة عظيمة من المسائل والفوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مربيا ومعلما لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة ذلك أنه كان يصوب لهم بعض المفاهيم وبعض الأشياء التي قد تشكل عليه، وهذا دأبه وديدنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يربي صلى الله عليه وسلم تربية لطيفة لأصحابه، وكان يخاطب عقولهم ووجدانهم صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما طرح الأسئلة على أصحابه لاستنطاقهم بما يعتقدون ولاستنطاقهم بما يتصورون ويفهمون، ثم يقرهم على ما يراه صوابا ويصحح لهم ما كان خطأ. ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صحح لهم المفهوم الأعمق مع تصويبهم على ما يذكرون ويقولون. فمثلا حينما سألهم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا تفسير صحيح، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أعمق من ذلك، فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، فذكر الحسنات والسيئات هنا. أما المفلس في الدنيا فهو الذي تذهب دنانيره ودراهمه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا يا رسول الله أحد أن يكون مال وارثه أحب إليه من ماله. وهكذا دواليك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أحيانا بطرح الأسئلة. لما قال في حجة الوداع: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، لأن الوحي ينزل. وقالوا يعني ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ وهم يقولون: الله ورسوله أعلم. ولا شك بأن هذه التربية ترسخ في النفوس من حيث ورود المعلومة، ومن حيث أيضا تحريك الأذهان والأفكار حول هذه المسائل. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال، وذلك لترسخ في النفوس، فالأمثال ترسخ في النفوس ما لا ترسخ الأقوال، وهذا أمر طبيعي. ولذلك مثل ما يقولون التربية بالمثل والتربية بالتطبيق العملي أقوى وأقوم قيل من التربية بالتنظير أو بالقول. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة سؤالا بدهيا، أيكم ماله، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أنت الآن عندك مال، وهذا المال تتصرف فيه في دنياك بكل شيء، فأنت تملكه ومسلط عليه، ولذلك تتصرف فيه بما تهوى وبما تريد. ثم إذا مت انتقل هذا المال إلى من؟ إلى الورثة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم مال وارثه الذي هو أصلا لك انتقل إلى ورثتك أحب إليه من ماله الآن الموجود في حياته؟ فكان الجواب البدهي الذي يدرك بمقدمات العقول والذي لا يحتاج إلى جهد واستنباط وإلى تفكر أن ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم هذا المفهوم من حيث الواقع وليس من حيث التنظير، فقال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه ليس أحد منكم إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. لماذا؟ لأن الإنسان جماع مناع طماع، والمال هذا إما أن يذهب عنه في الدنيا بخسارة أو أن يؤول إلى غيره والواقع أنت أيها الإنسان تغالط نفسك، تقول مالي أحب إلي من مال وارثي، والواقع أن مال وارثك أحب إليك من مالك، والدليل أنك تخزنه للورثة بعد موتك وتبقيه لورثتك، فما تدري يصلحون فيه أم يفسدون. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقظ الإنسان من غفلته وأن ينبهه إلى أن يستثمر هذا المال وأن يقدم لحياته. قال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك أنت الآن في واقع الأمر تجمع لمال ورثتك الذي تدعي وتقول بأن مالك أحب إليك من مال ورثتك، وهذا هو الواقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. ولما كما في السنن من حديث عائشة لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاه وذهب عاد وقد تصدقوا بها إلا الكتف، لأن الكتف كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها ما صنعتم بالشاة؟ قالت عائشة يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا كتفها. لماذا؟ لأن تصدقوا بها، فالصدقة هي التي تبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. المسألة الأخرى أن المصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث تحت باب من مات له سقط، فكأنه أنزل السقط منزلة المال، أنزل السقط منزلة المال، فالسقط الذي يموت في حياتك وتحتسبه كالمال الذي تنفقه، والولد الذي تبقيه بعد وفاتك كالمال الذي لا تنفق فيه. هكذا أراد المصنف، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، ولذلك أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، مع أن لأول وهلة حينما ينظر طالب العلم يرى ما مناسبة ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب. أراد أن يبين أن الولد من كسبك، وأن هذا السقط أنت إذا احتسبته كما تحتسب المال الذي تنفقه في سبيل الله، فيأتي يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السقط، قال: يجر أمه بسرره. السرر هو الحبل الذي تقطعه القابلة أو الطبيبة حينما ينزل المولود، فالسقط هذا الذي مات قبل التمام يجر أمه بسرره إلى الجنة، يجر أمه بسرره إلى الجنة. وهذه بشارة للأمهات وللآباء الذين يموتون لهم أجنة كثر، هؤلاء يأتون يوم القيامة فيقودونكم إلى جنة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، ومال وارثك ما أخرت. ولذلك المال في هذه الدنيا في واقع الأمر إذا تأملت فيه فسبيله إلى طريقين، إما إلى وارث وإما في حادث، إما إلى وارث بعد الوفاة، وإما في حادث في الدنيا خسارة أو شيء من هذا القبيل. ونحن عايشنا قبل فترة من الزمن كيف أن الناس أمسوا أغنياء وأصبحوا فقراء بسبب الحالة التي مرت على الكرة الأرضية بأسرها. لماذا؟ لأن هذه أحوال الدنيا، هذه أحوال الدنيا. لكن كل درهم تنفقه في سبيل الله إنما أنت قدمته لنفسك، قدمته لنفسك، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يقدم في هذه الدنيا. فإن لم يكن له شيء فليحتسب، يحتسب الأجر إذا مات له ولد أو مات له جنين مثلا سقط، يحتسب الأجر، فإن له في هذا أجرا عظيما. أيضا الحديث الآخر قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من جملة ما سأل أصحابه على قاعدته المضطردة في تربيته وفي تعليمه وفي لطفه وفي رحمته وعطفه وفي تبسيط الأمور لأمته صلى الله عليه وسلم، سألهم: ما تعدون الرقوب؟ فأجابوا رضي الله عنهم، قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. وهذا هو المعنى اللغوي، هذا هو المعنى اللغوي، هذا هو المعنى المتعارف عليه عند العرب، إذا قيل الرقوب فهو الذي لا يولد له. لماذا؟ لأنه يترقب، فهو لا يأتيه ولد، يترقب الولد. ولذلك أخذ اسم الرقوب من المراقبة والترقب، قال: الرقوب الذي لا يولد له. النبي عليه الصلاة والسلام عرف لهم الرقوب تعريفا شرعيا، قال: الرقوب، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم هذه المفردة اللغوية وهذا المفهوم المتعارف عليه، أن الرقوب عندهم الذي لا يولد له. قال: لا، لكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيء. فجعل الأصل في الرقوب وفي المراقبة وفي الترقب أن يموت لك ولد في هذه الدنيا فتحتسبه ليكون لك ذخرا عند الله رب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المفهوم الذي كان موجودا عند العرب ومتعارفا عليه على أن الرقوب الذي لا يولد له، فانظر إلى الحالة النفسية التي يكون عليها الإنسان حينما يقف على المفردة اللغوية. الرقوب تجده يعيش حسرة ويعيش ألم ويعيش ندم ويعيش حالة في من حالات الاستنفار. لماذا؟ لأنه لا يولد له. لكن لما قيل الرقوب الذي لم يقدم شيء، فإنه سيكون لديه استعداد نفسي ومشاعري وعقلي في أن يقدم فيما لو إذا جاءه ولد أن يقدمه ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن تغيير هذه المفردات وهذه الألفاظ إلى المعاني الشرعية الصحيحة يولد في الإنسان حالة مشاعرية جديدة يستطيع أن يعيش كما يعبرون الآن بإيجابية حول ومع كل ما حوله. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك هذه المفردة الموجودة في دنيا الناس بجميع لغاتهم وبجميع أصنافهم وبجميع بيئاتهم أن الصرعة هو الرجل من القوي مفتول العضلات الذي يصرع الناس ويبطش في الناس ويستعمل قوته وعضلاته وبدنه، هذا هو المتعارف عليه. ولذلك لو طرحت عليكم سؤالا قلت لكم من الرجل القوي، أول ما ينقدح في أذهانكم ها المعضل هذا ها اللي يستعمل قوته وعضلاته ومصارع وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المفهوم أيضا وبين أن الصرعة ليس هذا الذي يصرع الناس ويبطش في الناس ويضرب أبشار الناس، الصرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا سيطر الإنسان على ذئب غضبه وغول نفسه فهو القوي، هو الصرعة، هو البطل. أما هذا المعضل صاحب العضلات فقد يهزمه ضعيف بعقله. ولذلك ما في أعظم من الجبل والفيل، قال جل وعلا: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. انظر إلى الجمل يقوده طفل صغير، انظر إلى الفيل الآن كيف يروض من قبل البشر، فما نفعته قوته ولا ضخامة جسمه. ولذلك الذي يملك نفسه عند الغضب ويسيطر على تصرفاته فإنه هو القوي. هذا هو المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي السابق على أن الصرعة هو الذي يغلب الناس أو يصرع الناس أو يبطش في الناس. القوي شرعا وحقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا سيطر الإنسان على غضبه فإن هذا هو القوي. وهذا يأتي ضمن هذا السياق، فإذا مات للإنسان ولد أو مات له سقط واحتسبه وكظم غيظه وكتم غضبه وروض نفسه الملتهبة بهذا الحزن بالتصبر واحتساب الأجر، هذا هو القوي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب حسن الملكة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي. فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. وكان رأسه بين ذراعه وعضدي يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي صلوات الله عليه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب حسن الملكة. باب حسن الملكة. الملكة أو الملكة هي هيئة راسخة في النفس يصدر عنها حسن التصرف وحسن الأخلاق. وهنا المقصود بحسن الملكة الذي يحسن معاملة خدمه وحشمه ومن تحت يده، ومن تحت يده، لأن الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى هذا، تشير إلى هذا المعنى. فقال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعه وعضدي، يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. أولا بالنسبة لهذا الحديث من جهة الإسناد حديث لا يصح، وذلك أن نعيم بن يزيد مجهول، مجهول، ولذلك ضعف أهل العلم هذا الحديث من جهة الإسناد. وبالنسبة لبعض الألفاظ، ألفاظ الحديث صحت من طرق أخرى، بعضها في الصحيح وبعضها في السنن وبعضها في المسند، ولكن نحن سنشرح الحديث كما أورده على القاعدة التي اشترطناها في بداية الدروس، وإلا الحديث لا يصح. أولا ذكرت حسن الملكة وقلت بأنها المقصود فيها حسن معاملة الخدم والحشم بهذا الاعتبار. المسألة الثانية قول حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، هذه لا شك بأنها تصرف من النساخ وهي مقحمة، وتصرف من النساخ. لماذا؟ لأن أهل العلم لا سيما من ألف وصنف في دواوين السنة يعني لا يذكرون الصلاة والسلام على علي ولا على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على أي أحد من الصحابة، وإنما يترضون عنهم. فالجملة الدعائية بالنسبة للصحابة ما هي؟ ما هي؟ رضي الله عنهم. ومن بعد الصحابة؟ رحمهم الله، رحمهم الله. أما الصلاة والسلام فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وهل تقال أحيانا لغير النبي؟ بحثنا هذا في مجالس سابقة وذكرنا بأن هذا على فيه الكلام فيه على ثلاثة أقوال، ورجحنا القول بالجواز في بعض الحالات وليس على الدوام. المسألة الثالثة قول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل، ثقل يعني كان قريب الوفاة، يعني كان في سياق الموت صلى الله عليه وآله وسلم، قد ظهرت عليه علامات الموت، ظهرت عليه علامات الموت، قال يا علي ائتني بطبق. والمقصود بالطبق؟ الطبق الشيء المسطح، والمقصود به هنا الأكتاف، لأنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون على الجلود وعلى الأكتاف، على الأكتاف، لأن الكتف كتف البعير وكتف البقرة وكتف بعض الحيوانات واسع، ولذلك يكتبون عليه. قال ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي. قال فخشيت أن يسبقني، يعني أن يلفظ أنفاسه الشريفة الطاهرة الزكية الزاكية قبل أن آتيه بالطبق، فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. طبعا جاء في المسند أني إني لأحفظ وأعي، إني لأحفظ وأعي. ولذلك أهل العلم من أهل الحديث كانوا يتتبعون روايات الحديث، فبعض المفردات والجمل التي لا تنتظم سبكا مع الكلام ينظرون فيها، فإذا وجدوا لفظة في ديوان من دواوين السنة قالوا بها. ولذلك في مسند الإمام أحمد أن عليا قال: إني لأحفظ وأعي. وإذا نظرت إلى رسمة الكلمة مع ما هو مذكور تجد بأن هذا يمكن أن يكون تصحيفا، مثل ما ذكرنا الحديث الذي عند مسلم لما قال في مسألة الحلف قال أفلح وأبيه إن صدق. قال العلماء: وأبيه رسمتها تتفق مع رسمة لفظ الجلالة، والله أفلح والله إن صدق. فذهب، وهذا أحد الأقوال وأحد الأوجه في المسألة، قال: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعه وعضدي، كان رأسه بين ذراعه وعضدي. والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مات بين سحر ونحر عائشة رضي الله عنها، والحديث الذي في الصحيحين هو المقدم، وهذا مما يضعف هذا الحديث. قال: يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. لفظة الزكاة هنا غير ثابتة، لفظة الزكاة هنا غير ثابتة، وسببها راوي الحديث نعيم ابن يزيد، قال: كذلك حتى فاضت نفسه وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار. هذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف من جهة الإسناد، لكن الشاهد من الحديث ما هو؟ قال: وما ملكت أيمانكم. وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام بملك اليمين كثيرا، فقد جاء في الصحيحين وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بملك اليمين، وهذا من حسن الملكة أنك تتعاهد ملك اليمين. وملك اليمين هم الإماء والعبيد، وذلك برعايتهم وبتربيتهم وبتعليمهم وبصيانتهم عن كل ما يضر بأخلاقهم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بثلاث وصايا. الوصية الأولى إجابة الدعوة، إجابة الدعوة، فمن دعاك أجبه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إجابة دعوته، إجابة دعوته. قال: أجيب الداعي، أجيب الداعي بمعنى إذا دعاك أخوك المسلم فأجب دعوته، أجب دعوته. وهذه مسألة فيها تفصيل. أولا، اتفق أهل العلم، قال جمهور أهل العلم أن دعوة العرس واجبة، أن إجابة دعوة العرس واجبة، إجابة دعوة العرس واجبة. فإذا دعاك أخوك إلى أو جارك مثلا أو جارك دعاك إلى عرس فيجب عليك أن تجيب الدعوة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وغيره أخذ منه أهل العلم وجوب إجابة الدعوة إلا إذا كان في الدعوة منكرا لا تستطيع تغييره، أما إذا كنت مستطيعا أو يغلب على ظنك الاستطاعة فتتعين عليك الدعوة، تتعين عليك الدعوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نعى على أقوام يدعون الأغنياء ويتركون الفقراء، يدعون الأغنياء ويتركون الفقراء. إذن إجابة دعوة العرس واجبة، لكن بشروط. ما هي؟ أن لا يكون فيها منكرا، فإذا كان فيها منكرا وأنت قادر على تغييره تعينت عليك. طيب، إذا غلب على ظنك تعينت عليك أيضا. لماذا؟ لأن غلبة الظن
يعمل عليها العمل عند أهل العلم. أما غير دعوة العرس فإن جمهور العلماء يذهبون إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، وذهب بعض الفقهاء في بعض المذاهب الفقهية إلى أنها مباحة، إلى أنها مباحة، يعني إذا أجبت الدعوة لا تؤجر على ذلك، هي من جنس المباحات. أما جمهور الفقهاء فيقولون هي مستحبة، يعني تؤجر عليه. ذهب الظاهرية إلى وجوبها ولم يفرقوا بين دعوة العرس ولا بقية الدعوات، مثل دعوة الختان، مثل دعوة الضيف مثلا، قالوا الحكم واحد، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال: ولا ترد الهدية. الهدية طبعا هي ما يهديه الشخص للآخر، والهدية مما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه أنه قال: تهادوا تحابوا. وورد عنه بإسناد ضعيف: الهدية تسل السخيمة من الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، ولم يفرق بين مسلم وبين غير مسلم، فقد أهدى له المقوقس ملك الإسكندرية بغلة وثيابا، وأهدى له مارية ونسرين. أما مارية فاتخذها سرية، وأما نسرين فوهبها لبعض أصحابه، وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقبل الهدية. وقد جاء ذكره في الكتب السماوية أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم. والهدية الأصل في الإنسان أنه يقبل، فالأصل أن الإنسان يقبل الهدية، والأفضل أن يثيب عليه. ما معنى يثيب عليها؟ يعني أن يرد مثلها أو أحسن منها، أو أحسن منها. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال جماهير أهل العلم: التحية هنا السلام. قال بعض العلماء في وجه آخر من أوجه التفسير، قالوا الهدية هنا التحية هنا الهبة، الهدية يعني. وإذا حييتم بتحية يعني بهدية أو بهبة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها. وهذا وإن كان قولا مرجوحا إلا أنني ذكرته لأنه يتفق مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والهدية إن كان فيها ظنة، إن كان فيها شبهة، فلا يجوز للإنسان قبول هذه الهدية، مثل أن يهدى إلى الشخص ولكنها رشوة، يعني هو يهدي إليه ولكن بغرض التوصل إلى إحقاق الباطل أو إبطال الحق، فلا يجوز للإنسان أن يقبل الهدية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في السنن أنه قال: هدايا العمال غلول. ما معنى غلول؟ خيانة، خيانة. فإذا كنت أنت في مكان المسؤولية، أو كنت مراقبا أو مفتشا أو في منصب مثلا، وجيء لك بهدية، لا يجوز لك قبول هذه الهدية. لماذا؟ لأنك ما أهديت لسواد عينيك، وإنما أهديت لهذا المنصب، حتى يتوصلون إليك، يتوصلون من خلالك لإحقاق الباطل أو إبطال الحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا يقال له ابن اللتبية لجباية الزكاة، فعاد فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ ومما يوسف له أن أغلب الناس الآن يتساهلون في مسألة الهدية، وهو سؤال أضعه في أذني وفي نفس كل إنسان، أن تسأل نفسك: لماذا أتى لك بهذه الهدية؟ هل بينك وبينه تهادي يعني من قديم مثلا؟ هل بينك وبينه علاقة مثلا حتى يهديك مثلا؟ أم أنه لكونك في هذا المنصب أتى لك بالهدية. وهذا للأسف حتى بعض المعلمين والمعلمات والمحفظين والمحفظات يقبلون مثل هذه الهدايا، وهذا لا يجوز، لأن الهدية هذه تصنع في النفس صنع السحر والعياذ بالله، فتقزم النفوس العملاقة وتهبط بها من سماء أخلاقها ومجدها إلى الحضيض، إلى الحضيض. الإنسان يفكر في هذا. كثير من الناس وللأسف سقطوا بسبب قبول الهدية، سبب قبول الهدية أصبح ما عنده قدرة على أن يطبق النظام مثلا على هذا الشخص. أذكر لكم قصة يعني من باب تلطيف الجو. مسؤول في أحد الدول كان مرموقا يعني من كثرة الدعوات يدعون إلى يعني زيارة البيت، حط جدول كامل، جدول كامل للزيارات، وفجأة أقيل من منصبه فما بدأ أحد يسلم عليه، وإذا بالموعد غدا أو في آخر الأسبوع، فاتصل يعني هو أو ابنه في الشخص، قال له المناسبة في آخر الأسبوع، قال لا ما عندنا مناسبة. قال لماذا دعوتم الوالد؟ قال لا كنا عازمين الكرسي، كنا عازمين الكرسي يعني المنصب. وهذا مثال يا أخواني ويا أخواتي، مهم جدا للإنسان أن يأخذ عبرة. يعني أنت ما فكرت ليش هذا يجيب لك الهدية وأنت في مكان العمل، وما ما بينك وبين علاقة، ما أتى لك بهذه الهدية إلا لغرض أن يلوث نفسك الطاهرة الزكية. فلا يجوز للإنسان أن يقبل الهدية، ولا يقولن امرؤ أنا والله أحرجت أو كذا، هذا دين، هذا دين. ثم قال ولا تضربوا المسلمين، هذا هو الشاهد، قال ولا تضربوا المسلمين، لأن هذا من سوء الملكة كما سيأتي. فضرب المسلمين عموما محرم، وضرب الخدم والحشم والعبيد والإماء اللي تحت يديك من باب أولى. لماذا؟ لأنك مسلط عليهم. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا طفلا ولا خادما أبدا بيده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من حسن الملكة أن لا تضرب أحدا من المسلمين، ما تضرب أحد المسلمين سواء كان في داخل بيتك أو في خارج بيتك. نعم. نعم. أي نعم. قال عن أم موسى عن علي صلوات الله عليه، طبعا هذه الآن نحن نبهنا عليها وتنتبهون لها في جميع يعني الكتاب أو بقية الكتب، أن هذا تصرف من النساخ، تصرف من النساخ، وهذا إقحام لي أحيانا لمثل هذه المفردات. قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام من آخر وصاياه أنه كان يوصي بالصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي عمود الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، الصلاة. وأما هنا قال وما ملكت أيمانكم، يعني ممن هو تحت أيديكم من الخدم والإماء والعبيد والأرقة. طبعا العبيد والأرقة هذا كان في الزمان السابق، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يوجه إلى أن المسلم مطالب بأن يلتفت إلى هذه الفئة الموجودة في البيت القائمة على مسألة الخدمة والقائمة على مسألة يعني ما يصلح أحوال الإنسان سواء في بيته في طعامه في شرابه. فنبه عليهم صلى الله عليه وآله وسلم على أن الإنسان لا يغفل هؤلاء وعلى هذا الخدم. وبالمناسبة الخدم هذول الأحرار وليسوا بأرقة ولا مماليك كما يفهم بعض السذج والجهال، يجعلهم يقول هؤلاء مماليك وأرقة، هذا افتراء على الله عز وجل. الخدم هؤلاء أحرار، نحن وإياهم نتساوى، نتساوى وإياهم. هذا يسمى أجير خاص، يأخذ راتب في مقابل عمله. وأيضا ينبغي للإنسان أن يتنبه إلى خدمه، وذلك بالتعليم وبالوعظ والتذكير. فللأسف أغلب الناس الآن مع الخدم يريدون منهم فقط العمل، وينسون هذا الجانب الإنساني، الجانب الذي فيه رحمة، الجانب اللي فيه أجر، أنت تكسب أجر من وراء هؤلاء الخدم. فقد تكون هذه الخادمة أو هذا الخادم أو هذه العاملة أو هذا العامل أو هذه المساعدة أو هذا المساعد أفضل عندك، أفضل عند الله منك، وقد تهتدي على يديك فتعمل عملا لا تعمله أنت. أنت ما تعمل هذا العمل، وأنت اللي دليتها على هذا العمل، قيام الليل ولا صيام الاثنين والخميس ولا ختم القرآن، دليتها على هذا العمل فاجتهدت فأصبحت أفضل منك أو منك، وأصبح هو أفضل منك أو منك مثلا، ولك الأجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. نعم.
قال: باب سوء الملكة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره ولا يعتق محرره. قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة رضي الله عنه سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب سوء الملكة. ذكرنا الملكة في الباب السابق، وهنا الآن عقد بابا قال سوء الملكة، والباب السابق حسن الملكة. قال عن أبي الدرداء، أبو الدرداء الصحابي الجليل الذي سبق ذكر ترجمته ووقفنا مع ترجمته وقفات، أنه كان يقول للناس، هذا أبو الدرداء رضي الله عنه الحكيم، وهو مقرئ الشام رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. البياطرة جمع بيطار، وهو الطبيب البيطري الذي هو أخبر الناس بالدواب، ولذلك أخبر الناس بالدواب الطبيب البيطري، وإذا مرضت الدواب يذهب أصحابها إلى الطبيب البيطري. وهذا يدلنا على أن البياطرة موجودون منذ قديم الزمان، موجودون. قال: قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه تحته مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الخير للناس، ولذلك كانوا يعظون وينصحون ويوصون ويذكرون، فما من خير يعلمونه إلا ويدلون الناس عليه ويرشدونهم إليه، وما من شر يعلمونه إلا ويحذرون الناس منه وينهونهم عنه، لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: يجوز للإنسان أن يقول: أنا أعرف بكم في هذه المسألة. ولذلك أبو الدرداء قال: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. فيجوز للإنسان أن يقدم بين يدي موعظته ونصيحته ما يشير إلى أنه أدرى بأحوال الناس وبسلوكيات الناس وبما عند الناس، وهذا ليس من قبيل التزكية والعجب، لا، هذا يختلف، ليس من قبيل التزكية والعجب، وإنما هو يريد أن يوصل المعلومة أو الفكرة من خلال هذه المقدمة. ولذلك ماذا قال أبو الدرداء؟ قال: قد عرفنا خياركم من شراركم، عرفنا أهل الخير وعرفنا أهل الشر. المسألة الثالثة أن أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء رضي الله عنه عرف لنا من هم الخيار ومن هم الأشرار. قال: أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره. ولذلك خيار الناس من يرجى خيره ويؤمن شره. ومن الذي يرجوه؟ الناس. فالناس يتوقعون دائما من هذا الخير الخير، ويأمنون منه الشر، يأمنون منه الشر، فلا يأتي منه شر. إن لم يأتي منه خير فلا يأتي منه شر. هذا هو من خيار الناس. وأما شرار الناس فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، فإن لم يأتي منه خير سيأتي منه شر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجدون الناس في باب الخير والشر أصناف، فمنهم الذي يرجى خيره دائما ويؤمن شره، وهذا قليل في الناس، قليل في الناس، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. هذا الذي يرجى خيره دائما، الناس يقولون فلان ما منا إلا خير، أبدا ما يجي منه شر، ما يجي منه شر، دائما يأتي منه الخير، وهذا قليل كما ذكرت لك. الصنف الثاني ناس والعياذ بالله لا يأتي منهم إلا الشر، حتى إن صمتوا لا يأتي منهم إلا الشر نعوذ بالله، وهؤلاء مغاليق للخير، مفاتيح للشر، باب من أبواب الشيطان والعياذ بالله. تجد دائما تجدهم في شر وفي سوء، سواء بعمل ظاهر أو بعمل قلبي، وهذا هو الكثير والعياذ بالله. وقليل من عبادي الشكر وقليل ما هم فشربوا منه إلا قليل منهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هؤلاء هم الكثرة الكاثرة، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يؤمنون. الصنف الثالث من فيه خير وشر، وهذه أيضا شريحة كبيرة في البشر تتجاذبه نزعتان، نزعة إلى الخير ونزعة إلى الشر، فهو على ما غلب منهما بحسب الحال. فإذا كان مع الأخيار تجد دائما لا يأتي منه للخير، وإذا كان مع الأشرار تمرد والعياذ بالله فيصدر منه الشر. وهذا الصنف من الناس يكون الناس منه على حذر، يكون الناس منه على حذر. لماذا؟ لأنه يتقلب، يتقلب مزاجه، يتتقلب أحواله، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: ولا يعتق محرره، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، لا يعتق محرره، بمعنى أنه إذا أعتق عبدا أعتقه، قال: أنت حر لوجه الله، ما كأنه أعتقه. لماذا؟ لأنه يستعمله استعمال العبد كما كان يستعمله أيام عبوديته، فما كأنه أعتقه، ما كأن أعتقه. ولذلك هؤلاء من شرار الناس، وهؤلاء لديهم سوء ملكة، سوء خلق، عندهم تصرف أرعن، وعندهم معاملة سيئة. ولذلك إذا أعتق عبده أصبح هذا المحرر كأنه لم يعتق، ما زال يأمره وينهاه ويحمله ما لا يطيق. مثل بعض الناس الآن إذا أعطى صدقة أو زكاة أو هدية تجد يمن فيها دائما. تذكر أعطيتك مرة؟ تذكر أنا تصدقت عليك؟ أنا اللي سويتك؟ أنا اللي خليتك رجال؟ أنا اللي درستك؟ أنا اللي لبستك؟ أنا اللي أطعمتك وسقيتك؟ في مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال: المنان. أول ما ذكر المنان، من هو المنان؟ الذي يعطي الشيء ويمن فيه، يمن فيه. ولذلك الفقهاء كرهوا الأخذ الشيء من الآخرين، مثل الهدايا. لماذا؟ خاصة إذا غلب أن هذا يمن. قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن خشيت المنة. والعرب تقول حمل الجبال ولا منن الرجال. طيب، إذن قال ولا يعتق محرره. ولذلك الآن ما في عبيد يعتقون، لكن في ترجمة واقعية لمثل هذه الأخلاق السيئة، وهي التعامل مع الناس من خلال المن عليهم بما أعطوا وشيء من هذا القبيل. نعم. قال عن أبي أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. الكنود، الكنود هو الكافر بنعمة الله، هذا هو الكنود، الكافر بنعمة الله تعالى.
الحمد لله. وقفنا عند حديث أبي أمامة أو أثر ابن أمامة قال الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. أولا بالنسبة لهذا الأثر، هو في واقع الأمر ضعيف من جهة الإسناد، وقد ضعفه الشيخ ناصر، ولكن المعنى ضعيف، المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. أولا بالنسبة للكنود هو الكافر بنعمة الله أو الجاحد لنعمة الله عز وجل. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى الكنود هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم، يقولون هذا هو الكنود، يذكر المصائب وينسى النعم، دائما يذكر المصيبة فقط ولا يذكر نعم الله عز وجل عليه. والله تعالى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك تجد هذا كثير في خلق الله، إذا أصيب بمصيبة ينسى نعم الله عز وجل ولا يذكر إلا المصائب، يقول دائما أنا يحصل عندي مصائب، يحصل عندي كذا، يحصل عندي كذا، ونسي نعم الله عز وجل. ولذلك أخذ الشاعر كلمة الحسن البصري رحمه الله تعالى فنظمها في بيتين وقال يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم وتنسى النعم. قال الكنود الذي يمنع رفده، يعني يمنع العطايا والهبات والصلة سواء كانت واجبة أو مستحبة. قال وينزل وحده، وفي لفظ مرفوع، وإن كان هذا الحديث أيضا ضعيف من جهة الإسناد، قال ويأكل وحده، هنا قال وينزل وحده في لفظ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد متكلم فيه، قال ويأكل وحده، قال ويضرب عبده، هذا هو الشاهد، قال ويضرب عبده، هذا هو الكنود الذي يضرب عبده. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب عبدا ولا امرأة ولا خادما ولا طفلا بيده صلى الله عليه وسلم. كذلك أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. بالنسبة لهذا الأثر هو جاء من طريق الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري محل بحث عند أهل العلم، ومن أشد الناس قولا فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، مع أن يحيى القطان يعني قال إذا وجد لي، قال كان يوجد لمراسيل الحسنة عفوا مراسيل الحسن أصل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن مراسيل الحسن مقبولة، وأنه رأى بعض الصحابة، فإذا رأى بعض الصحابة يعني يمكن أن يكون قد رأى غيرهم. وقال أبو زرعة الرازي كل شيء يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث له أصل ثابت ما خلا أربعة أحاديث، ما خلا أربعة أحاديث. وقال علي بن المديني مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح،
صحاح ما أقل ما يسقط منها. وذكر ابن عبد البر عن الحسن قوله ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن الحسن هنا يذكر قصة في عهد عمر أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو يعني أن ينضح الماء والسنو معروف كان باستعمال الإبل مثلا أو البقر يسنون عليها الماء. قال أن يسنو على بعير له فنام الغلام غلام مرهق متعب مجهد نام فجاء يعني سيده بشعلة من نار شعلة معروفة فألقاها في وجهه فتردى الغلام في البئر يعني سقط في البئر. فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب فرأى الذي في وجهه فأعتقه. والمقصود بأن من سوء الملكة ضرب الخدم والعبيد أو إيذائهم بمثل ما حصل لهذا الغلام حينما ألقى شعلة من نار في وجهه وتردى. ولذلك عاقبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن أعتقه أمر بأن يعتق. لماذا؟ عقوبة لهذا العمل الذي قام به سيده. ولذلك من حسن الملكة الرفق بهؤلاء ومن سوء الملكة عدم الرفق بهم. نعم.
قال باب بيع الخادم من الأعراب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها فأخبرت عائشة رضي الله عنها قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما لا تنجين أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة.
نعم. قال بيع الخادم من الأعراب. الخادم المقصود به هنا العبد المملوك لأن الخادم الحر ما يباع كما ذكرت لكم أنا قبل قليل. فلا يذهب بالكم إلى الخدم الذين معنا الآن، هؤلاء أحرار، هؤلاء نتساوى وإياهم في الحرية. وإنما المقصود بالخادم هنا الذي يباع ويشترى ما كان قديما هم الأرقاء. حدثت عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة له. دبرت ما معنى دبرت؟ لما نرجع إلى كتب الفقه في باب العتق يذكرون بأن معنى التدبير هو الوصية بعتق العبد بعد الموت. أحسنت، بعد الموت هي وصية. فيقول السيد لعبده أو لأمته أنت حر أو أنت حرة بعد وفاتي لأنها عن دبر. وهذا كان معروفا في القديم، فيكتب وصية أو يوصي بأن هذا العبد حر بعد وفاتي فيسمى مدبر، العبد المدبر. فعائشة رضي الله عنها وهي الكريمة المنفقة المحبة رضي الله عنها لعمل الخير قالت لخادمتها لأمتها أنت مدبرة بعد الوفاة، أنت حرة بعد وفاتي. هذه الخادمة ما شكرت هذا الصنيع وإنما أرادت استعجال الحرية وذلك بسحر عائشة حتى تموت رضي الله عنها. والقاعدة الشرعية أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فاشتكت عائشة يعني مرضت، ومرض عائشة لم يكن طبيعيا، ما كان طبيعيا يعني كبقية الأمراض. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط. الزط هم قوم أتوا من السند وهم طوال كما جاء في يعني ذكر صفاتهم، واستوطنوا بلاد دخلوا بلاد العرب، ومنهم أطباء. وطبيبا يتطبب يعني يستعمل الطب ويحترف الطب. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، وهؤلاء الأطباء يجمعون بين الطب الطبيعي وبين الأشياء الروحية من السحر والكهانة وغيره، لأنهم أتوا من بلاد مشهورة بمثل هذا الأمر. فأهل عائشة بنو أخيها اهتموا لها وطبيعة الإنسان إذا مرض له حبيب أو قريب ماذا يصنع؟
يبحث عن طبيب،
يسأل عن طبيب وكذا. شوف بعض الناس الآن من محبة لك يجعلك حقل تجارب، كل يوم جايب لك دواء، كل يوم جايب لك تجربة. فبنو أخي عائشة ذهبوا إلى هذا الزط وقالوا له عندنا امرأة تشتكي من كذا وكذا وكذا، فقال هذه ليست بمريضة، إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة، هذه العلامات علامات سحر. ثم قال سحرتها أمة لها، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كاهن، على أنه كاهن. فأخبرت عائشة، قالت عائشة هل صدقته؟ الجواب لا، ما صدقته، لكنها أتت بالخادمة فسألتها قالت سحرتيني؟ فقالت نعم، قالت نعم. ولذلك عائشة ما أخذت كلام هذا الطبيب على محمل الصدق والجد، وإنما سألت الخادم سحرتيني؟ قالت نعم. في رواية أخرى لماذا؟ قال أستعجل موتك حتى تتحرر. فقالت ولما؟ لا تنجين أبدا، تقول عائشة لا تنجين أبدا. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملك. هذا الأثر مجموعة فيه مجموعة من الفوائد، منها أن عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضت لمجموعة من الابتلاءات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على محبة الله لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويبتلى المرء على قدر دينه، وإن عظم الجزاء ما عظم البلاء. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها كان لديها إماء، كان لديها إماء كبقية زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة أخرى كرم عائشة رضي الله عنها ومحبتها للخير، فلقد دبرت أمتها، يعني أوصت بعتقها بعد وفاتها. المسألة الأخرى أن السيد يجوز له أن يتراجع في تدبيره لعبده وأمته. لماذا؟ لأن التدبير وصية، ويجوز للموصي أن يرجع في وصيته، يجوز للموصي أن يرجع في وصيته. الأمر الآخر أن عائشة رضي الله عنها كانت تتثبت، ولذلك ما صدقت هذا الطبيب، وإنما سألت هذه الأمة سحرتيني؟ قالت نعم. فلذلك لم تصدق عائشة رضي الله عنها هذا الساحر أو هذا الطبيب. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يقع ضحية بعض من يزعمون أنهم رقاة، فيقولون مثلا لامرأة أو لشخص مثلا فلان سحرك أو فلانة سحرتك، فتنشب بينهم، ينشب خلاف وينشب شقاق وقطيعة رحم، وقد يكون هذا كذاب، شيطان قرقر في أذنه حتى يضرب هذه الأسرة أو هذه الرحم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصدق الكهان ولا السحرة ولا العرافين. فقالت عائشة رضي الله عنها لما ولا تنجين أبدا، يعني والله لا تنجين أبدا من فعلتك. وهذا يدلنا على أنه يجوز معاقبة الخادم أو الخادمة، العبد أو العبدة مثلا، العبد أو الأمة، هذا المقصود، وليس الخدم الموجودين. الخدم اللي عندنا أحرار، إذا أخطأوا الذي يأخذ لك الحق الدولة، الحكومة تذهب بها إلى المخفر. ولا يجوز للإنسان أن يعاقب الخادم أو الخادمة في البيت. لماذا؟ لأنه حر، وإنما ترفع أمره إلى الجهات المختصة، الشرطة والمحاكم وغيره. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملك. فعائشة رضي الله عنها قالت بيعوها من شر العرب ملك، وهم أسوأ الناس تعاملا مع الخدم. فعاقبتها عائشة على قدر ذنبها، حيث إنها جعلتها في قبيلة من قبائل العرب تعاملها معاملة قاسية، حتى تعرف نعمة الله عليها لما كانت عند عائشة رضي الله عنها. وجاء في لفظ آخر أن عائشة رضي الله عنها اشترت بهذا المال أمة ثم أعتقتها في سبيل الله. في العبيد والإماء يجب رحمتهم والعطف عليهم ورعايتهم، كذلك يجب عليهم هم أن يحترموا أسيادهم وأن يحافظوا على أنفس أسيادهم وأموالهم، وكذلك الخدم الحاليين الآن يجب أن يتعاملوا وفق هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.